اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أبدأ معكم اليوم سائلة المولى سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من مساجدنا، وأن يديم علينا هذا الفضل. فكرت كثيرا بعد انقطاع دام أكثر من 4 أشهر في لقائكم أن أتحدث هذا اليوم تحت عنوان حفظ النفس مطلب شرعي. حفظ النفس مطلب شرعي. واخترت هذا العنوان بالذات لهذا الموضوع الذي سأتحدث فيه بإذن الله تبارك وتعالى لحكمة قديمة صارت مثلا عند الناس: مصيبة واحدة خير من 1000 نصيحة. مصيبة واحدة خير من 1000 نصيحة. وقوفي على هذه الحكمة من جراء هذه الفترة التي مرت بنا جميعا تقريبا، لا أستثني منها أحد، بل كلنا حرمنا مما نحب بدعوى تلك الجائحة التي كانت موجودة وما زالت كما يقال. لكن في هذه الفترة وجدنا أن العاطفة هي التي تحكم على الأمور، والعاطفة هي التي تقود الناس، والعاطفة هي التي يسير من خلفها الناس، مع أن الأصل أن العاطفة لا ينصر بها دين. أقول هذا الكلام وأنا أرى في وجود السامعين لماذا المساجد؟ لماذا المساجد؟ فخارج المسجد فيه وفيه وفيه وفيه. هذه القضية هي التي أريد أن أتحدث عنها اليوم، وهذا الذي يجرنا إلى أن نتحدث عن قضية الفتوى في النوازل. لمن وكيف؟ من الذي يتحدث في نازلة نزلت بالمسلمين؟ وكيف يكون الحديث فيها؟ النازلة هي الأمر المستحدث الذي ينزل على عامة المسلمين ويشتركون فيها، ودائما تكون النازلة ليس لها حكم سابق، وإلا لو كانت لها حكم سابق، حكم شرعي سابق، ما سميت عند الفقهاء بالنازلة، فلكونها جديدة حادثة مستحدثة اشترك فيها الناس، بلية طامة نزلت على المسلمين استوجب بيان حكم الله فيها. هذه النازلة على حسبها، إن كانت نازلة طبية كالتي مرت بنا يشترك مع الفقهاء فيها الأطباء، بل وأكون منصفا إن قلت أن كلام الفقهاء يكون لاحقا لكلام الأطباء، لأن القاعدة تقول الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. فإن كانت طبية يلزمنا أن نسمع كلام الأطباء فيها، يصورون لها الأمر، وبعد تصوير هذا الأمر يتحدث الفقهاء فيها، يجوز لا يجوز، يصلح فيها كذا ولا يصلح فيها كذا، يكون فيها ولا يكون فيها. إذا تكلم الأطباء يشترط فيهم أن يكونوا أصحاب ديانة، لأن الأمر الشرعي سيترتب على كلامهم وعلى تصورهم لهذه المسألة، ويكونوا أصحاب علم في مجالهم حتى لا تصل للفقهاء كلاما عن النازلة بغير ما هو موجود. فيلزم أن يكونوا أصحاب ديانة، ويلزم أن يكونوا أصحاب علم في مجالهم. ولهذا نسمع أن كثير من المجامع الفقهية فيها الأستاذ الدكتور فلان طبيب، الأستاذ الدكتور فلان قانون، الأستاذ الدكتور فلان زراعة، فلان وفلان في كل مجال لابد أن يوثق في دينه ثم يوثق في علمه، فيصور القضايا التي تهم تخصه ثم يأتي الفقهاء فيتكلمون عليه. لهذا أيها الإخوة الكرام لما صبر عن الأطباء هذه النازلة على كونها التي فيه اختلف فيها الناس، وأقصد بالناس هنا العوام، ما بين متعاطف وما بين غير متعاطف. لماذا؟ لأنهم يحبوا المسجد ويحبوا المساجد. هب أن الكرة الأرضية كلها قطعة واحدة مكانا واحدا، واستطعت أن تحرم جزءا منها من هذه النازلة ولم تستطع أن تحرم الكل، هل هذا دعوى أن تعم النازلة كل القطعة؟ ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فما استطعت أن تفعله تكون أنت حريص على فعله. يقول الإمام أحمد: من أكل فتخم فمات فلا أصلين عليه، من أكل فتخم فمات فلا أصلين عليه. ولما؟ قال: لأنه مات منتحرا، مع أن الأكل مباح والتخمة قد تكون مباحة، لكنه أكل حتى الثمالة فانقطع عنه النفس فمات بيده بيده. وفي المنتحر كما في الصحيحين: ذاك رجل استعجل قضاء الله عز وجل فهو في النار. ولهذا من سمع كلاما على أن هذا الطريق الذي سيسلكه في نازلة معينة وأصر بعاطفته أن يسير فيه، له ما له عند الله عز وجل وعليه ما عليه، ولا يحمل غيره غير هذا. هنا لي وقفة. لما منعت المساجد الكل تكلم على صلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة في المساجد سنة مؤكدة على أرجح أقوال أهل العلم كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ونسينا أن الجمعة فرض عين بالإجماع، وما تعاطفنا مع الجمع كما تعاطفنا مع صلاة الجماعة، وكان من الأولى أن نتعاطف مع المفروضات. في الفترة التي مضت نوقش تعطيل الحج بالكامل، لا الجمع ولا الجماعات، في كل مجامع الفقهية تقريبا تاما، ومع ذلك رأينا المتعاطف يتكلم بعاطفته، وإن كانت العاطفة محمودة لكن ليست في هذا الطريق، فلابد من كبت جماح هذه العاطفة. فالنازلة لها رجال كما يقال، رجال في توصيفها ورجال في بيان حكم الله فيها. لما ظهرت قضية الاستنساخ منذ أكثر من 25 عاما، سمعنا على المنابر بيان حكم الله تعالى في الاستنساخ، وفصلت القضية تقريبا في أقل من ساعة إلا ربع. كنت أتحاور مع هذا الأشياخ الذي أتكلم فيها، قلت له: كنت حاضرا في مجمع الفقه بجدة ونوقشت هذه القضية على مدار 13 شهرا كاملا، 9 أشهر الأطباء يوصفون القضية، و4 أشهر الفقهاء يتكلمون فيها، حتى خرجوا بحرمة الاستنساخ، وأنت صعدت المنبر وتكلمت عن حرمة الاستنساخ في ساعة إلا ربع. هل يتناظر؟ هل يستويان مثلا؟ أم الكلام بالعاطفة هو الذي يكون أقرب للآذان؟ القضية ليست كذلك، فلا تجرك العاطفة إلى أمر لا يكون على ذلك إلا وزر من الله عز وجل. فالذي يحد الإنسان ويحط الإنسان يحده أي يجعله على حده، لأن الذي يتجاوز حده يكون طاغية. فالطاغية سمي في القرآن طاغوتا 8 مرات لأنه تجاوز حده مع الله عز وجل. الذي يحطنا ويحطنا بالطاغ أي يحثنا على فعله كتاب الله عز وجل وسنة رسوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا هي العبادة. ويقول ابن عباس في تفسير هذه الآية التي وردت في التاريات أن لفظة يعبدون هذه معناها يوحدون، ومعنى يوحدون أي يفردون الأمر لله عز وجل، فإن يمنة فيمنى وإن يسرة فيسرة، فلا تحكم بين قولك وقول الشرع الحنيف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن كثير لو حكم الإنسان الشرط الأول يحكمه ذهب إلى كتاب الله وسنة رسوله، وجاء بالشرط الثالث سلم نفسه له، لكن في نفسه من الشرط الثاني ثم لا يجد في أنفسهم حرجا خضارا فهو ليس بالمسلم، ليس بالمسلم، فلا تقودك العاطفة إلى الهلاك، لا تقودك العاطفة إلى الهلاك. ما أتكلم عن الكورونا خاصة، ولكن هذه مثال مضروب معنا الآن، لا تجعل العاطفة هو هدفك، هو دليلك، هو دليلك. إن كانت العاطفة هو الدليل فإن كان المراد به إلى قوم فبشر أهله بالخراب، ستبعد عن الدين، لأن العاطفة هي مجرد ما يستهويه النفس، الذي تستهويه النفس تجره بعاطفته إليه. والأصل أن المسلم مأمور بأن ينهى ويثبت نفسه عن هواه، وأما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ديننا ما كان على الأرض بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا لحفظ خمسة أمور، إلا لحفظ خمسة أمور. أي حكم شرعي فانظر فيه ستجد أنه ما جاء وما كان على الأرض إلا ليحفظ لنا خمسة أمور، إما أن يحفظ لنا الدين نفسه، ولذلك شرع الله عز وجل أحكام الردة وأحكام المرتدين، أو يحفظ لنا النفس فشرع لنا القصاص وقال أن فيه حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن الحياة قد تنظر إليها بالقصد لن تجدها، ولكن ما وراء ذلك من الحدود هي قمة الحياة. قد يحفظ لنا النسل لأنه سبب في إعمار الكون، فمن يعبد الله عز وجل إذا انقطع النسل؟ لا أحد. قد يحفظ لنا النسل ويحفظ لنا أيضا المال، فشرع لنا أحكام المعاملات من إجارة وأخرية وبيع وشراء بحدود عند الله عز وجل. يحفظنا الدين والنفس والمال والنسل، ويحفظ لنا العقل خامسا، ليبين أن حفظ العقل هو مناط التكليف، فالمجنون لا يكلف، فما يكلف إلا العاقل الذي يزن الأمور فيضع الأمر في نصابه. سمي الحكيم حكيما لحكمته في وضع الأمر في نصابه في مكانه، ولم يضع غيره في غير محله فكان حكيما، فكن كذلك. اختلف الفقهاء هل بينهما تقديم وتأخير؟ تركوا الثلاثة وبقوا مع الدين والنفس، أيهما يقدم؟ هل الدين أم النفس؟ أيهما أولى؟ هل حفظ الدين مقدم على حفظ النفس؟ لأن الدين تقام به النفس، شرع الله عز وجل الجهاد وقد يكون فيه إزهاق للنفس، فقالوا حفظ الدين مقدم على النفس، والجمهور قال لا، بل حفظ النفس مقدم على الدين، لأن النفس لو لم تكن قائمة كيف يطلب منها الدين؟ إنسان ميت هل تقول له تعالى صلي، تعالى صوم، تعالى زكي، تعالى حب؟ فالنفس تقدم على الدين، ولهذا يقولون ما تقوم به النفس يقدم على ما تقوم به الدين. وأقصد بهذه الجملة الوقاية، كما يقول الأطباء الوقاية خير من العلاج، أي الأسباب المتاحة لك كمسلم لحفظ نفسك تقدم على الأسباب المتاحة لك لحفظ دينك. هذه الأمور أنا أرى كثير من الناس أنهم قد لا تعجبهم هذا الكلام وقد لا يعجبهم هذا الأمر، لكن أقول له فتش على عاطفتك. هذا هو ديننا، هذا هو شرعنا، هذا هو قرآننا، هذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قاموا على هذه الأشياء حتى نعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى ما حفظ نفس الإنسان على الأرض إلا لعبادته، فلو لم تكن هذه النفس موجودة فلم يكن هناك عبادة. ولهذا لما كان في قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، قال بهذا التعليل لتعارفوا، لتعارفوا. والتعارف هو السبب الرئيس في إعمار الكون، في إعمار الكون. فيحدث من جرائه التفاوت. ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لهذا أيها الأحباب الكرام، كنت قد تكلمت في هذا المسجد الطيب الذي حرمنا من الدخول فيه طيلة 4 أشهر بدورة علمية عن المقاصد الشرعية، فالموضوع طويل، جاوز تقريبا 8 ساعات على 4 محاضرات. أردت الآن أن أوجز فيها على الدقائق المعدودات التي تكون في هذه الجمعة لأخرج بسطر واحد. حافظ على نفسك ولا تجعل عاطفتك سببا في إزهاق نفسك، ولو أزهقت نفسك بيدك فأنت المسؤول عنها. سيسألك الله عز وجل عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد يدور بخاطر البعض أحاديث معينة فضل فيها الإنسان أو الصحابة، لأن لما نتكلم عن حديث بواقعة معينة الذي روى لنا هذه الواقعة هو الذي كان فيها موجودا، لا سيما وإن كانت قصة الوقت قدم فيها دينه عن نفسه بدون جهاد، لأن الدين كبير لا شك، الدين كبير، لكن الخطأ الذي يقع فيه كثيرا من الناس إلا من رحم ربي أن يأتي بنماذج كانت في صدر الدعوة ويقرها بعد 1500 عام على أنها ثابتة إلى الآن. نسمع جملة قيلت في عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين فترة الصديق وفترة عمر رضي الله عنه أجمعين، هذا ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نسمعها كثيرا، هذا ما استقر عليه الحال بوفاته صلى الله عليه وسلم. ومثيلاتها ماذا تفيد هذه الجملة؟ أن التشريع من سماته نزل مقدر بكذب، نزل شيئا فشيئا. وأبسط مثال الذي يحفظه القاضي والداني تحريم الخمر. تقول عائشة عند مسلم لو نزل بنا تحريم الخمر مرة واحدة لما رأيت منتهن أبدا على الأرض. لماذا؟ لأنهم كانوا يرتشفون الخمر، والارتشاف هو الشرب حتى الارتواء، أي يشربون الخمر أكثر من الماء. حتى عند أبي داود يقول أنس كنت ساق الخمر عند أبي طلحة يوما حرمت، فلما نادى ينادي خلف الدار قال أبو طلحة انظر يا أنس لماذا ينادي، فرجعت فقلت إن الخمر قد حرمت، وكان المنادي ينادي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. علم أنس أن الخمر حرمت، وكانت المرة الثالثة وقيل الرابعة على الخلاف. ذلك تهيئة النفس لقبول الحكم الشرعي، أن النفس تهيئ لأن تقبل حكما شرعيا بخلاف ما كانت معتادة عليه طوال عمرها، وليس عمرها فحسب بل عمرها وعمر أجدادها وأجداد أجدادها و فكيف تأتي لتغيره بين لحظة وضحاها؟ فجاءت سمة من سمات هذا التشريع متفق عليها بين فقهاء الأمة سلفا وخلفا، أن التدريج جاء متدرجا شيئا فشيئا، يخطأ الصغار، ومعذرة أن يأكل الصغار لقلة علمهم ولحداثة أسنانهم في العلم الشرعي، ويأتون على نماذج معينة في بداية التشريع ويأخذونها ويضعونها الآن بعد 1500 عام، وهذا هو الخطأ الجم. لما تسمع أنت أن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستقول؟ سمعنا وأطعنا. أما لابد أن تعي ما له وما حوله وما قصته، ما سبب وروده. كانت عائشة رضي الله عنها والحديث عند البخاري تنظر من شرفة بيتها، وكانت حجرتها قريبة عهد من بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، وتسمع وهب بن المنبه رضي الله عنه يفسر القرآن وكان حبرا يهوديا وأسلم، فقالت عائشة من أدراك بديننا يا ابن اليهودية؟ هذه ليست سبة ولا شتمة، ولكن أرادت أن تلفت الأنظار أنك يهودي، ابن يهودي، ابن يهودي، لا علم لك بدلالات اللغة العربية، فقد تأتي بأمور غير مرادها، غير منزلها، غير مقصدها، فكيف تكلم أنت في كتاب الله عز وجل؟ من أدرك بديننا يا ابن اليهودية؟ أما نحن الآن نزحف لا نحبو مع اللغة العربية، ونزحف لا نحبو مع العلم الشرعي، ونزحف ولا نحبو مع كتاب الله وسنة رسوله، ونجد أننا نهرول في إطلاق الأحكام الشرعية، مع أن الآليات التي تؤهلنا للكلام في الأحكام الشرعية غير موجودة. تمام؟ ونستعذب الحديث عن هذا حلال وهذا حرام، هذا كذا وهذا كذا، ما الآلية؟ قد لا يجيد قراءة جزء من كتاب الله عز وجل ويخرج من الأحكام الذي لما تسمعه تظنه أنه شيء للإسلام، بل هو جبريل بعين الله النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريق أكبر من ذلك، لا تتسارع ولا تسارع في الكلام في دين الله عز وجل، ولا بد أن يكون لك حد، لأنك لو تعديت هذا الحد كنت طاغوت. الله سمى الماء أنها طاغية في السفينة، إنا لما طغى الماء أي تجاوز حده وارتفع عن مكانه فدخل إلى السفينة سماه طاغية، فما ذلك الذي يتعدى حدود الله عز وجل وقد ورد النهي في كتابه أكثر من مرة، تلك حدود الله، فوجب علينا ألا نعتد على حدود الله عز وجل ولا نزيد فيها، ما نفهمه نتكلم فيه وما لا نفهمه نتعلمه، وإن عزفنا عن تعلمه نسمعه، وإن عزفنا عن سماعه لا نتصدر له، هذا أولى وهذا أفضل حتى نسير في طريق المستقيم. نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما أنزل بلاء إلا بذنب، قد يكون هذا هو الذنب الذي منعنا فيه من المساجد، قد يكون هذا كلام أننا تجرأنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله وجعلنا الحاكمة العواطف، الحاكم والعاطفة، وربما نرى فلان أو علان من مشايخ السلطان يؤيد هذه القضية كما يقول الناس، فتزداد العاطفة عندنا زيادة، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، وهذا بل هو مدخل بل هو صلب المدخل، صلب المداخل أن ترى من تبغضه يتحدث بهذه القضية فترى أن فلان طالما أنه تكلم في هذه القضية فهذا هذا باطل. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإنصاف والحديث الصحيحين، الإنصاف عمر رضي الله عنه يمسك بصحف من التوراة فقال يا عمر لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لماذا؟ هذه الأوراق فيها من الصدق ما فيها وفيها من الكذب ما فيها. كل واحد فينا فيه وفيه. فما عندنا واحد مقبول كلية ولا واحد مرفوض كلية تماما. إن الله كما في سورة الإنماجة بسند صحيح ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية صحيحة بالرجل الكافر. يؤيد الدين بالرجل الكافر، نعم يؤيد الدين بالرجل الكافر. خرجت من فمه كلمة كانت محقة، فالحق حق ولو خرج من أهل الباطل، فالحق حق ولو خرج من أهل الباطل. فلا تكن كلمة خرجت من فم إنسان تبغضه سبيل لزيادة عاطفتك إلى الهالك. هذا ما أردت أن أقف معه في هذه الدويقات أو الدقيقات الصغيرات حتى أقف فيها معها إلى أن يتاح لنا أن يزيد الأمر زيادة فنفصل فيه تفصيلا. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.
الله أكبر. الله